الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن هناك إشكالية أساسية طرحت على المنطق والمذهب التجريبي، وهي أنه كيف ننتقل من الجزئي إلى الكلي، وكيف يمكننا أن نستخلص قواعد كلية عامة من مجموعة من التجارب، ماذا؟ من التجارب الجزئية والمحدودة، والتي مهما كثرت هي لا تستطيع ماذا أن تكون تجربة مستوعبة. ومن هنا قالوا بأنه الاستقراء التام متعذر، لأنه لا يمكن أن يستقصي الشخص الأفراد التي كانت والتي ستكون والتي هي كائنة الآن، كما أنه أيضا لا يمكن أن يستقصي، لو استقصى الأفراد لا يستطيع أن يستقصي جميع الأحوال، لأن لكل فرد ولكل شيء يريد أن يجرب ماذا مجموعة من الأحوال غير المتناهية في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذا الزمان، بهذه الهيئة، بتلك الكيفية، حال كونه كذا، حال كونه كذا، هناك ماذا مجموعة من أحوال الفرد الواحد لا يستطيع أن يستقصيها الشخص، فضلا عن أن يأتي ويستقصي كل أفراد القاعدة الكلية. لدينا كلي، القواعد الكلية لا تحكم ماذا بالزمان الحاضر ولا بالذي مضى ولا بالذي سوف يأتي، قضية كلية. هذه القضية الكلية كيف يستطيع أن يحصي أفرادها؟ ومن هنا قالوا بأنه متعذر، بل قد ماذا يصل إلى درجة الاستحالة، أنه يستطيع الشخص أن يستقصي جميع ماذا جميع الأفراد بجميع الأحوال ويحصل استقراء تاما، حتى يكون ماذا الانتقال على أقل التقادير من المساوي إلى المساوي. الاستقراء التام هو أنك تنتقل من استقراء لفرض مثلا لكل أفراد الإنسان، حتى ماذا تأخذ نتيجة للإنسان، فأفراد الإنسان تساوي الإنسان، فإذا أخذت نتيجة للأفراد فماذا تأخذ مثلا أفراد الإنسان بمجموعها تموت، وماذا أفراد الإنسان أو مثلا نجعلها كبرى مثلا بالقياس، نقول الإنسان هذه الأفراد ماذا هي إنسان، أو الإنسان مجموعة هذه الأفراد مو لشكل أول، وكل أفراد الإنسان بالاستقراء التام تموت، إذن ماذا أحذف أفراد الإنسان ماذا يصبح لديك؟ الإنسان يموت، الإنسان يموت. هذه القضية هي ماذا مساوية للصغرى والكبرى، مساوية للاستقراء التام، لأن الإنسان يساوي أفراده، فإذا كانت الأفراد تموت فالإنسان ماذا يموت، فقولك الإنسان يموت ماذا تساوي؟ تساوي الكبرى، وهي أن كل أفراد الإنسان تموت. إذا افترضنا حصلنا استقراء تام فسوف تكون النتيجة مساوية مساوية للكبرى، هذا أقصى ما يكون، هذا لا يمكن تحصيله، الذي هو الاستقراء ماذا؟ الاستقراء التام. إذن ما هو الذي ممكن تحصيله بحسب الاستقراء، بحسب المشاهدة، بحسب التجربة، بحسب الملاحظة، ما هو الذي يمكن تحصيله؟ الذي يمكن تحصيله هو الاستقراء الناقص. هذا الاستقراء الناقص، هذه التجربة الناقصة، الملاحظة الناقصة، طرح عليها هذا الإشكال بأنه كيف تنتقلون من استقراء جزئي ناقص ماذا إلى دائرة أوسع، إلى ماذا؟ إلى الكلي، إلى القاعدة الكلية. هذه هي ماذا الإشكالية الأساسية التي طرحت، ماذا التي طرحت على المنطق التجريبي. نحن إن شاء الله سوف نتسلسل في البحوث مع ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في الأسس المنطقية للاستقراء، ونحن يعني نجد من الضروري أنه نلملم أبحاث السيد الشهيد في الأسس المنطقية للاستقراء بقدر الإمكان حتى نبين يتضح ما هي الإشكالية على المذهب التجريبي، وكيف أن السيد الشهيد رحمة الله عليه حاول أن يناقش الحلول التي طرحت من قبل ماذا؟ من قبل المنطق العقلي، لأن المنطق العقلي أيضا يؤمن ماذا؟ يؤمن بأن التجريبيات من البديهيات، فهو يؤمن بالتجربة، والتجربة قائمة على القياس ماذا؟ والاستقراء على الاستقراء الناقص، ومع ذلك يأخذ منها نتيجة. يعني المذهب العقلي حاول أن يعالج مشكلة الاستقراء الناقص، لم يترك الاستقراء الناقص، قال الاستقراء الناقص لوحده لا يعطي نتيجة يقينية التي نريدها، ولكنه إذا أضيف إليه شيء سوف يعطي ماذا؟ سوف يعطي نتيجة، وسميت بالتجريبيات، وجعلت التجريبيات ماذا؟ من البديهيات. فإذن لاحظوا إخواني الأعزاء، المنطق العقلي حاول أن يعالج هذه المشكلة التي الآن ذكرناها، الانتقال من الجزئي إلى الكلي في المذهب التجريبي، لم يترك المذهب العقلي هذه القضية كإشكال وترك الاستقراء من رأس، وإنما حاول أن يعالج هذه المشكلة ويحل مشكلة ماذا؟ هذه المشكلة التي ترد على التجربة وعلى الاستقراء الناقص. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه بعد أن يستعرض ما ذكره علماء المنطق العقلي لمعالجة مشكلة الاستقراء الناقص، انتقل إلى مناقشة ماذا؟ إلى مناقشة المذهب العقلي. ثم بعد ذلك أيضا ماذا؟ المذهب التجريبي ملتفت إلى هذه المشكلة، وحاول المذهب التجريبي قدر الإمكان أن يتجاوز هذه المشكلة، وهو أنه كيف تحصل هذه الطفرة؟ كيف ماذا نطفر من الجزء إلى ماذا؟ إلى الكل. هناك حلول كثيرة طرحت من قبل المذهب التجريبي لحل ماذا؟ لحل هذه المشكلة. أيضا ينتقل السيد الشهيد رحمة الله عليه لمناقشة المذهب التجريبي، وبعد أن يناقش المذهب العقلي والمذهب التجريبي ينتقل هو ماذا في أبواب وفصول لاحقة لذكر ماذا؟ نظريته القائمة على حساب الاحتمالات، وكيف هذه استطاع السيد الشهيد رحمة الله عليه أن يردم هذه الهوة بين ماذا؟ بين الجزئي وبين الكلي، وكيف انتقلنا من الجزئي إلى الكلي وأخذنا قاعدة كلية. ثم بعد ذلك أيضا يبين كيف أنه من هذه القاعدة الكلية أصبحت يقينية، كيف حصل ماذا؟ اليقين. وبعد ذلك ينتقل ماذا؟ إلى تطبيقات هذه النظرية التي أسسها وذكرها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء. هذا التسلسل الأساسي ماذا؟ للبحث. إذن التسلسل الأساسي للبحث عند السيد الشهيد طرح المشكلة، ثم بيان كيف أن المنطق الأرسطي عالج المشكلة والمذهب العقلي، ثم كيف يناقشه هو التجريبي، كيف عالج المشكلة، كيف السيد الشهيد يناقشه، ثم بعد ذلك يطرح ماذا؟ نظريته في أبواب وفصول متعددة. نحاول هذا التسلسل، أن نسير مع السيد الشهيد رحمة الله عليه ونلملم ونلخص الأبحاث ماذا؟ بما يرتبط بمحل بحثنا. القضايا التي لا ترتبط بمحل بحثنا إن شاء الله سوف ماذا؟ نتركها، يعني لا نحتاج إلى استعراض النظريات التي هي للمذهب التجريبي، نأخذ النتائج التي توصلوا إليها في كيفية حل المشكلة، وكيف أن السيد الشهيد رحمة الله عليه ناقش ذلك، وبعد ذلك ننتقل إلى نظريته. وهذا أنا أجد من الضروري، يعني من الضروري أن نقف عليه، لأن سوف يحل لنا كثير من المشاكل، يعني كثير من النقاشات التي سوف تذكر على المذهب العقلي أو المذهب التجريبي، أو النقاشات التي نذكرها على ما يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه مرتبط بماذا؟ مرتبط بهذه النقطة. حتى التقسيمات إلى التصديق الظني، التصديق اليقيني، التصديق ماذا؟ التصديق اليقيني بالمعنى الأخص، هذا كله أيضا يتوقف على فهمي والتسلسل الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه للباحث. فإذا الإخوة يسمحون أنه بحثنا إن شاء الله راح يأخذ أيام لعله كثيرة في كيفية معالجة هذه الإشكالية، وهو أن الاستقراء الناقص لأنه إحنا نبحث عن مصدر المعرفة. بالنتيجة هذا الاستقراء الناقص هل هو مصدر للمعرفة أو ليس مصدر للمعرفة؟ هل أن التجربة هي مصدر المعرفة أو ليست كذلك؟ هل أن الأوليات هي مصدر المعرفة أو ليست كذلك؟ هذه قضية مرتبطة بصميم البحث، بصميم بحث مصدرية ماذا؟ مصدرية المعرفة. شيء. النقطة الأولى التي لا بد أن نلتفت إليها هو أن هذه المشكلة لا تأتي ماذا على المذهب العقلي والمذهب القياسي الاستنباطي. يعني ماذا؟ يعني نحن كلما كوننا قياس واستخدمنا الطريقة الاستنباطية فإنه دائما نحن ننتقل من الكلي إلى الجزئي. نحن ننتقل من الكلي إلى الجزئي، يعني الجزئي يعني ماذا؟ يعني الأصغر من الكبرى، أو الأصغر من ماذا؟ من الأكبر في الكبرى. فعندما تقول مثلا الإنسان الحيوان إنسان والإنسان يموت، أو نعكس القضية مثلا نقول الإنسان الإنسان ماذا؟ حيوان، والحيوان يموت، إذن ماذا الإنسان؟ الإنسان يموت. هذه القضية، هذا قياس ماذا من الشكل الأول، وهذا ماذا؟ طريقة استنباطية. هذه الطريقة القياسية الاستنباطية دائما النتيجة ماذا؟ هي أصغر ماذا من الكبرى، ودائما تمثل ماذا؟ مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق الكبرى بعد ماذا؟ بعد حذف الحد الأوسط. هذه لاحظوا إخواني، لو لم تنتج هذه النتيجة ماذا يلزم؟ يلزم التناقض. كيف يلزم التناقض؟ لأنه لو صدق الكل ماذا يصدق؟ يصدق الجزء. لا يمكن أن يصدق ماذا الكلي والجزء ماذا لا يصدق. يعني لا يمكن أن نتصور أن الإنس كل إنسان ناطق، ولكن زيد الذي هو إنسان ليس بناطق. هذا ماذا يلزم؟ يلزم منه التناقض. يعني ماذا تناقض؟ يعني إن فرضك بأن كل إنسان ناطق ليس كل إنسان ناطق. لو كان كل إنسان ناطق لكان زيد ناطق، وإذا كان زيد ليس بناطق يعني ليس كل إنسان ماذا؟ فصدق الكبرى مع صدق الصغرى مع كذب الصغرى يلزم منه تناقض. يعني ماذا؟ يعني إذا قلت الحيوان يموت وكل إنسان حيوان، إذن الإنسان يموت، هذه لو كذبت وكان الإنسان لا يموت يلزم منه ماذا؟ التناقض. يلزم منه التناقض، لأنه أنت إذا فرضت أن كل حيوان يموت والإنسان حيوان في الصغرى المصادق الحيوان، فلو كان لا يموت وكذبت النتيجة كانت الكبرى غير صحيحة، وقد فرضت صحيحة، هذا تناقض، وهذا قلف يرجع ماذا؟ يرجع إلى التناقض. إذن إنكار النتيجة في القياس الاستنباطي العقلي كذب النتيجة يلزم منه التناقض. وحيث أن اجتماع النقيضين مستحيل بالبديهة الأولية، إذن ماذا؟ إذن النتيجة لابد أن تكون صادقة. فاعتمد صدق النتيجة على ماذا؟ على بديهة أولية هي ماذا؟ هي استحالة التناقض. فلأن التناقض مستحيل لا يمكن أن تكون النتيجة كاذبة. بمجرد أن تفرض الصغرى يعني ماذا؟ يعني تريد أن تقول بأن الأصغر في النتيجة هو مصداق ماذا؟ مصداق للأصغر في الكبرى. فإذا كان مصداق لابد أن يأخذ ماذا؟ النتيجة، ويأخذ الأكبر فيحمل عليه الأكبر. ما هو الأكبر؟ والموت. الموت لابد أن يحمل على الإنسان، فحمل الأكبر على الأصغر وكون الأصغر في الصغرى هو مصداق من مصادق الموضوع في الكبرى، لا بد أن تكون النتيجة أن حكم ماذا؟ حكم الأكبر الذي هو حكم في الكبرى لا بد أن يكون أيضا ثابت لمصداق ذلك الموضوع الذي ثبت ماذا؟ الذي ثبت له الموت، فيكون كل إنسان ماذا؟ كل إنسان يموت. هذا واضح. إذن لا توجد مشكلة في المذهب العقلي في كيفية الاستنباط، لأنه ينتقل من الكل إلى الجزئي، والانتقال من الكل إلى الجزئي يحتم صدق ماذا؟ الجزئي. وإلا لو لم يصدق للزم التناقض، وما فرض كلي ليس بكلي. واضح؟ هذه إذن المشكلة على المذهب الأوسطي، على المذهب العقلي، عفوا على المذهب الاستنباطي القياسي، هذا لا توجد فيه ماذا؟ أي مشكلة. هذه المشكلة إذا كانت موجودة هي أين موجودة؟ في المذهب التجريبي، في التجربة. كيف ذلك؟ نقول هكذا، بأنه لو كان الانتقال من الجزئي إلى الكلي لا يجد العقل أي تناقض في أن لا يصدق الكلي حينما ماذا؟ حينما يصدق الجزئي، لأن الجزئي قد يصدق والكلي ماذا؟ والكلي لا يصدق، لا تصدق قضية كلية. يعني يمكن أن يكون الإنسان شاعر، ولكن ماذا؟ لا يلزم منه أن يكون كل حيوان شاعر. واضح؟ فإذا ذلك هذا ثبوت حكم للجزئي لا يعني ثبوت هذا الحكم لمن؟ للكلي. ولا يلزم أي تناقض في أن يعني الكل يقصد الكل، لا يلزم أي تناقض في أن يثبت هذا الحكم الجزئي، هذا الحكم للجزئي ولكنه لا يثبت للكل. يعني مثلا عندما تأتي إلى التجربة، طبعا فد نقطة تذكر هنا لا بأس من الالتفات إليها، وعموما هذا اصطلاح وليس يعني فيه كثير فائدة بالتفريق. حينما بعض الأحيان يطلقون التجربة في قبال الملاحظة، فيسمون الشيء مثلا ملاحظة، وتارة ماذا يقولون؟ يقولون تجربة. وماذا يقصدون من الفرق بين الملاحظة والتجربة؟ وطبعا في بعض الأحيان تطلق التجربة ويراد ماذا؟ ما يشمل التجربة والملاحظة. وهذا هو المتداول في حديثنا والمتداول في المنطق، هو ما يشمل كلا هذه الأمرين. ما هي الملاحظة؟ الملاحظة قالوا هو أن تلاحظ ما في الطبيعة عدة مرات، أن تشاهد ما في الطبيعة عدة مرات وتأخذ منه نتيجة. عدة مثلا أنت الآن هذا البرق الذي في السماء، تأخذ ماذا في الطبيعة؟ تأخذ مثلا 200 حالة للإنسان، 1000 حالة ممن أصيب ماذا؟ بصعقة البرق. واضح؟ فيحصل له كذا أمر، فتقول إذن كل من أصيب بصعقة برق ماذا؟ يحصل له مثلا خلل في الدماغ، تموت مثلا الخلايا الدماغية الفلانية. واضح؟ أو يحصل مثلا له حالة من النسيان، فقدان الذاكرة كما يذكرون، أنه كثير أغلب أو كل من أصيب بصعقة كهربائية بعد ذلك ماذا؟ أصيب بحالة من فقدان الذاكرة. فنقول لاحظ ملاحظة، أنا ألاحظ أمامي في الخارج بأنه أصيب بصعقة فقد الذاكرة، فماذا أقول؟ كل من أصيب بصعقة برقية ماذا؟ فهو يفقد الذاكرة. هذا ماذا يسمى؟ يسمى ملاحظة. يعني أن تلاحظ وتشاهد ما في الطبيعة عدة مرات وتأخذ ماذا؟ نتيجة. تلاحظ مثلا الأسماك في البحار لها كذا خاصية، تلاحظ مثلا الطيور في الغابات لها كذا خاصية، ملاحظة، فتأخذ نتيجة وتأخذ قاعدة كلية. وتارة لا تأخذ القاعدة الكلية من لا من الملاحظة الطبيعية، وإنما من قضية التجربة. يعني مثلا كما هذا المثال يضرب السيد الشهيد رحمه الله عليه، مثلا أنت ماذا تفعل؟ تفعل برق اصطناعي، فمثلا في غرفة ظلماء وتجيب نفس المادة البرقية التي هي نفسها، تجيب صعقات كهربائية وتعطي بنفس الدرجة، يعني نفس الدرجة البرقية التي في السماء على اختلاف درجاتها، أنت تستخدم نفس الدرجة في داخل المختبر مالتك حتى ماذا تعرض شيء من الأشياء إلى ماذا؟ إلى هذا البرق الاصطناعي. هذا ليس برقا حقيقيا ماذا في الطبيعة، وليست القضية طبيعية. أنت تستحدث برقا اصطناعيا لشيء اصطناعي مثلا، وتحاول ماذا أن تجري عليه التجربة. مثلا نفرض تجيب فأر وتأتي ماذا بصعقات كهربائية برقية مصطنعة، وتعرض هذا الفأر ماذا لهذه البرقات الصعقات الكهربائية مثلا 10 مرات 20 مرة 100 مرة حتى تشوف ماذا نتيجة ما يحصل لهذا الفأر، فتأخذ ماذا قاعدة كلية. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالتجربة. إذن التجربة هو الذي يدخل إلى مختبرك الخاص وتجري ماذا؟ وتجري عليه التجربة، لا ما يرتبط بالطبيعة. فالملاحظة والتجربة كلاهما ماذا؟ تكرار القضية عدة مرات، تكرار المشاهدة عدة مرات لأخذ ماذا؟ قاعدة كلية. فإذا كانت اصطناعية في مختبرك الخاص سميت بالتجربة، وإذا كانت كما الحكيم السبزواري في المنظومة يذكر أيضا هذه القضية، وإذا كانت لا ملاحظة الطبيعة فماذا يسمى؟ يسمى بالملاحظة. ولكن كلاهما من واد واحد، كلاهما هو عبارة عن مشاهدة متكررة سواء للطبيعة لو ماذا لما في مختبرك، لأخذ قاعدة ماذا كلية وانتقال من جزئي إلى كلي. هذا الانتقال من الجزئي إلى الكلي إخواني الأعزاء لا يوجد ماذا في كذبي ثبوت الحكم للكلي أي تناقض، لا نجد أي تناقض. يعني عندما نجري التجربة على حديدة ونعرض مثلا 1000 حديدة للنار، 1,000,000 حديدة للنار ماذا فتمددت بالحرارة، نريد أن نأخذ قاعدة كلية، إذن كل حديد يتمدد ماذا بالحرارة، هذه قاعدة كلية. هذه القاعدة الكلية أنت كل الذي لديك هو الجزئي، لا نجد أي تناقض، ما نشعر بالتناقض. أنه أنت عندما تجري تعرض الحديدة وتجري التجربة 1,000 مرة يمكن أن يثبت حكم التمدد 1,000 حديدة، وهذا الحكم لا يثبت لسائر الحديد. يوجد تناقض أو لا يوجد؟ لا يوجد تناقض. هذه الحديدة عرضتها للنار فتمددت، لا نجد أي تناقض في أنه عندما تعرض هذه الحديدة الأخرى المماثلة لها للنار فلا تتمدد، لا يوجد أي ماذا؟ لا يوجد أي تناقض، لأن الجزئي وإن كان مستبطن في الكلي، لكن الكلي ماذا؟ لا يستبطن في الجزئي، فقد يصدق الجزئي والحكم الجزئي ولا يكون هذا الحكم ثابتا للكل والكلي. واضح؟ إذن هذا الذي لا نستشعر بالتناقض، إذن نحن نجزم بالنتيجة أو لا نجزم؟ لا نجزم بالنتيجة، نجوز ألا يكون كل حديد متمدد بالحرارة أو لا نجوز ذلك؟ نجوز ذلك. فإذا كنا نجوز ذلك إذن لا تصدق لا يصدق قولك كل حديد يتمدد بالحرارة، يصدق قولك ماذا؟ كل حديد قد لا يتمدد بالحرارة. هذا الذي يثبت، أو يثبت بعض الحديد ماذا؟ يتمدد بالحرارة. كل ما لديك هي هذه النتيجة، إذا النتيجة التي تؤخذ هكذا، بعض الحديد تمدد بالحرارة وقد لا يتمدد كل حديد بالحرارة، لا نجد تناقض. واضح؟ هذه كيف تحال؟ إذن هذه إشكالية كبيرة، كيف نأخذ قاعدة كلية من هذه ماذا؟ من هذه التجربة. هناك بعد حلول طرحها، فنبدأ ماذا؟ نبدأ بالحل الأرسطي. أرسطو ماذا؟ حاول أن يحل هذه المشكلة، وحاول أن يبين بأن التجربة تفيد ماذا؟ تفيد اليقين، ولكن ماذا ضمن الحلول يقول التي نحن لابد أن نطرحها. تفتوا إخواني الأعزاء، أول شيء لابد أن نحدد الثغرات. إحنا قلنا أنه الكلي انتقال من الجزئي إلى الكلي يوجب يعني كذب الثبوت الكلي، مع الثبوت للجزء يوجب التناقض أو لا يوجب؟ لا يوجب. إذن أين هذه الثغرات التي في التجربة، والتي هذه الثغرات هي التي ماذا استوجبت عدم التناقض؟ قالوا بأنه توجد لدينا ماذا؟ أربع ثغرات أساسية. أربع ثغرات أساسية توجد، لا بد من تعبئة هذه ماذا الثغرات حتى التجربة ماذا تفيد؟ حتى تفيد تجربة اليقين. لاحظوا إخواني الأعزاء، الثغرة الأولى هو أننا لا بد أن نؤمن ماذا؟ لا بد أن نؤمن باجتماع النقيضين. لا بد ماذا؟ أن نؤمن باجتماع النقيضين. وإلا إذا كنا لا نؤمن باجتماع النقيضين فهنا ليست فقط التجربة لا تعطي نتيجة، بل حتى القياس الاستنباطي يعطي نتيجة ولا يعطي؟ لا يعطي، لأنه أنت قائم قياسك الاستنباطي على أي شيء؟ على أنه استحالة التناقض. فإذا أنتم أهل التجربة، إذا آمنتم بجواز اجتماع النقيضين، فحينئذ تنتج التجربة أو لا تنتج؟ لا تنتج. وحتى لو أفاد قياسا استنباطيا سوف لا ينتج هذه النتيجة، لأنه أنت كل اللي تمدد عندك ألف حديدة، وحتى لو كل الحديدات أنت جبت الفت مرة شكو حديدة بالعالم وعرضتها وقلت كلها تمددت، إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، شكو حديد خلقه الله عز وجل على هذه الأرض أنت جمعته وماذا واش رأيت بأنه يتمدد بالحرارة، ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج. لماذا؟ لأنه يجوز اجتماع النقيضة. أجربت ماذا تريد تقول؟ تقول إذا كل حديد يتمدد بالحرارة. نقول لا، لا ليس كل حديد يتمدد بالحرارة لجواز اجتماع النقيضين. هذه النقطة الأولى. إذا نحتاج ماذا؟ إلى جواز إلى هذه القضية، قضية التناقض. وهذه قضية التناقض إخواني الأعزاء هي في الحقيقة نقطة أساسية تسجل على المذهب التجريبي بأنكم لا تستطيعون تجاوز هذه القضية أبدا. حتى السيد الشهيد رحمة الله يؤمن، ولذلك السيد الشهيد يقول في إن شاء الله عندما نأتي إلى بحوث اللاحق نلخصها للسيد الشهيد، يقول نحن نؤمن بأنه توجد قضايا قبلية. نعم، ليست مشكلتنا مع المنطق الأوروسطي كما سوف نناقش هي في هذه القضية. نؤمن بوجود قضايا قبلية، نحن ليس كالمذهب التجريبي الذي ينكر كل القضايا ماذا؟ كل القضايا القبلية الأولية العقلية الميتافيزيقية، لا توجد قضايا. وهذا أساس أول السيد الشهيد رحمة الله عليه لم يناقش فيه، ولذلك بعد بالأسس المنطقية لسقراط طرحها أو ما طرحها أصلا ما طرحها، وإن طرح كتاب فلسفته هذا اللي الآن جاء ذكر في كتاب ماذا فلسفة. أما في الأسس المنطقية هذا بعد مسلم ما عدنا به مشكلة، لأنه لا بد من الإيمان باجتماع استحالة اجتماع النقيضين، هذه أولى الأوليات، هذه لا يمكن إنكارها، هذه لا بد أن تصدق حتى يصدق أي شيء، ولا يصدق لدينا أي شيء ما لم نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين. هذه النقطة الأولى. إذن ليس للسيد الشهيد رحمة الله عليه حديث في هذه القضية. بعد لاحقا إن شاء الله إذا أنهينا هذه البحوث التي طرحها الأعلام ننتقل بعد ذلك إلى تناول هذه الثغرات لنرى ماذا واقعا بهذا الشكل أو لا. هذه النقطة الأولى سيد الشهيد رحمة الله عليه ليست ماذا له كثير كلام، بل لم يتكلم فيها أصلا. النقطة الثانية، التفتوا إخواني الأعزاء، الثغرة الثانية التي لا بد أن ترد هو أنه لا بد أن نؤمن بأن لكل معلول علم، لا بد أن نؤمن بأن لكل معلول علم. تفتي إخواني الأعزاء في قبال أي شيء؟ في قبال من يؤمن بالصدفة المطلقة. يعني شنو الصدفة المطلقة؟ يعني أن يوجد الأمر الحادث تلقائيا من نفسه من دون أي علة. إنكار العلية والمعلولية هو ماذا؟ هو إيمان بالصدفة المطلقة. يعني ماذا الصدفة المطلقة؟ يعني لا يحتاج إلى علة مطلقا، بل هو حادث يحدث في الخارج من تلقاء نفسه، تلقائيا، فالشيء تلقائيا يحدث من دون أن توجب ماذا؟ أي علة من العلل. لاحظوا إخواني، لو لم نؤمن بهذه القضية، لو لم نؤمن بهذه القضية حتى حينما نجري ونعرض نجري التجربة ونعرض هذه الحديدة أو مجموعة هذا الحديد نعرضه للنار والحرارة فيتمدد، نستطيع أن نجزم بأن هذا التمدد، تفتوا إخواني، بأن هذا التمدد معلول للحرارة، أو يمكن أن يكون قد تحقق من تلقاء نفسه، يمكن أن يكون تحقق من تلقاء نفسه، لأننا نؤمن بقانون العلية والمعلولية أو لا نؤمن؟ لا نؤمن، مذهب التجريب، لا نؤمن بقانون العلية والمعلولية. فإذا كنا لا نؤمن بقانون العلية والمعلولية، يمكن أن يكون هذا التمدد قد تحقق بالصدفة المطلقة وليس له أي علة، نشأ ونبع في الوجود من تلقاء نفسه. واضح إخواني؟ هذه الثغرة الثانية. هذه الثانية إخواني الأعزاء، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أيضا سوف لا نتكلم فيها وحولها في كتابنا الأسس المنطقية للاستقراء. يقول ولنسلم، طبعا الذي يطالع عبارات السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى كأنه الإيمان بأن العلية والمعلولية مبدأ عقلي يرجع إلى البديهيات الأولية في النفس، ماذا منه شيء؟ يعني ماذا في النفس منه شيء؟ يعني العلية والمعلولية قد تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى التجربة وحساب الاحتمالات التي سوف يذكرها السيد الشهيد. ولديه إشارات كثيرة على أن قانون العلية والمعلولية ليس قانون راجع إلى ماذا؟ إلى القضايا الأولية البديهية، استحالة اجتماع النقيضين. هناك إشارات، لا يوجد لديه ماذا كلام، لم يصرح بهذه القضية، ولكن لديه إشارات على أنه يؤمن بهذا الشكل، لأنه تعلمون بأن قانون العلية والمعلولية كما سوف نبين إن شاء الله، لأنه المذهب العقلي سوف يأتي ويعالج هذه الأمور الأربعة اللي إحنا نذكرها، معالجة لمذهب العلية والمعلولية. ماذا يقول؟ يقول بأن هذا لا يحتاج إلى التجربة، هذا يرجع إلى الأوليات، يرجع إلى استحالة اجتماع النقيضين، لأن وجود الشيء من دون علة ماذا مرجعه إلى اجتماع النقيضين مستحيل. هذا إن شاء الله نبين، نذكر إن شاء الله بحول الله، نذكر سيد الشهيد ولم يذكر، ولكن نذكر الدليل الفلسفي الذي ذكره الفلاسفة وفي كيفية إرجاع احتياج المعلول كل معلول إلى علة، إلى ماذا؟ إلى قضية بديهية أولية. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه النقطة لا نتحدث عنها، فلنترك هذه القضية إلى البحوث الفلسفية. من يجي نبحثها؟ ماذا؟ بحث معرفي مرتبط بنظرية المعرفة. بعد أنت ورأيك في البحث الفلسفي، هل تؤمن بأن هذا قانون العلية والمعلولية ثابت أو ليس بثابت؟ وإذا كان ثابت بأي شيء ثابت؟ هل هو ثابت بالتجربة أو هو ثابت ماذا؟ بالأوليات. المذهب العقلي يقول لا، يرجع إلى الأوليات ولا يحتاج هذا القانون ماذا؟ إلى التجربة. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء، الثغرة الثانية هي أنه لا بد أن لا تكون هناك صدفة مطلقة، وأن يكون هناك قانون علية ومعلولية حتى نقول بأن هذا التمدد ناتج ماذا؟ عن الحرارة. انتبهت إخواني، ننتقل للثغرة الثانية والثالثة بشكل ماذا إجمالي حتى ننهي هذه النقاط، ونرى بعد ذلك معالجة المنطق الأرسطي لهذه الأمور حتى تنتج التجربة اليقين. الثالثة ما هي؟ هي أن لا نؤمن بالصدفة النسبية، هي أن نرى بأن الصدفة النسبية مستحيلة، وأنه لا بد أن تكون هذه الحرارة هي علة ماذا؟ هي علة الحرارة، هي علة للتمدد. تفتيقون، أنا الآن جئت بالنار وجئت بالحرارة وعرضت الحديدة ماذا؟ للحرارة فتمددت، الصدفة النسبية ماذا تقول؟ تقول هذا الذي تتصور بأنه هو العلة قد تكون ماذا؟ العلة شيء آخر. العلة ماذا؟ شيء آخر. مثلا أنا الآن عندما أكلت أكلة من الأكلات فتسممت، شو أصور؟ أصور أنه علة التسمم ما هي؟ هذه الأكلة. لكن يمكن أن يكون قد صادف وجود بكتيريا خاصة مثلا أو ميكروب خاص دخل ماذا؟ إلى بدني صدفة، فهو الذي سبب التسمم، والأكل الذي أكلته لا علاقة له، لا علاقة له أصلا. أثناء ما جاي آكل إيدي كان بها مثلا ميكروبات خاصة فراحت ماذا إلى داخل جوفي فتسممت. أصور الأكلة هي التي سببت التسمم، لكن في الواقع الميكروب الذي كان في يدي هو الذي سبب، لكن أنا ما شاهدته. فإذا لاحظوا إخواني، الصدفة النسبية هو أنه نعتقد بقانون العلية والمعلولية، ولكل شيء ماذا؟ علة. ولكن قد يكون صادف مع تعريضك الحديد للحرارة شيء آخر ماذا أوجب؟ أوجب التمدد. أفرض مثلا كون هذه الغرفة بهذه الأمتار المعينة سبب ضغط فتمددت الحرارة، واضح؟ هذا ممكن. فلا يكون الحرارة هي سبب التمدد، وإنما هذه الدار بهذه الخصوصية هي سوى الضغط فصار ماذا؟ تمدد. هذا محتمل. هذا إيمان ماذا؟ بالصدفة النسبية. فلا بد أن نقول بأن الصدفة النسبية أيضا ماذا؟ ليست بصحيحة. فلا بد أن نحل مسألة الصدفة النسبية، ثم بعد ذلك ننتقل ماذا؟ إلى بيان مسألة حكم الأمثال فيما يجوز ما لا يجوز. واحد يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.